رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع. ربنا اجعل ما علمتنا حجة لنا، نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نجهل أو يجهل علينا. لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى ورفع درجته أن جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، ذكر المجمل ثم ذكر المفصل. ومن المعلوم في فن التأليف أن التقاسيم إذا وردت فإنه يناسب أن يقدم ما كان الكلام عليه مختصرا، وما كان الكلام عليه مطولا فإنه يؤخر. ولهذا الشيخ رحمه الله قدم المجمل على المفصل لاعتبارات، منها أن الكلام على المجمل قليل والكلام على المفصل كثير، ولو أخر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل ونسي أنه سيأتي المجمل. ومن فوائد تقديم المجمل على المفصل أن المجمل يفهمه كل أحد، يحتاجه كل موحد، وسهل الفهم إذا علم عقيدة التوحيد وفهم بعض أدلتها فإنه يمكنه أن يجعل ذلك محكما. فإذا أتى من يشبه عليه دينه ومن يجعله يتردد في بعض هذه أو يشككه أو يورد عليه الشبه فإنه يحتج عليه بالمحكم، فلا يجد ذلك صعبا. وأما المفصل فيحتاج إلى علم، يحتاج إلى مقدمات تارة لغوية وتارة أصولية وتارة من واقع حال العرب. وقال رحمه الله تعالى ابتداء بالمفصل بعد المجمل، ابتداء برد شبهة، وهي شبهة تحتاج إلى تأمل، لأن أكثر الذين يكون عندهم نوع قرب أو قبول للتوحيد ربما تروج عليهم هذه أكثر من غيرها. فقال: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. هذه الكلمة وأما الجواب المفصل ليست موجودة في كثير من النسخ المطبوعة، ولم أرى النسخ الخطية حتى نتثبت هل هي موجودة أم لا. وعلى العموم فإن الشبهة على الجواب المفصل، الشبهة التي سيجيب عليها بالمفصل، هي قولهم نحن لا نشرك بالله إلى آخره. فقوله إذن وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، هو إيراد لهذه الاعتراضات الكثيرة على التفصيل، ويلزم من إيراد الاعتراضات إيراد الأجوبة. فقوله فإن أعداء الله لهم اعتراضات، هذا لأجل أنه سيورد بعد الاعتراضات الأجوبة. هذا من ناحية الأسلوب ومن ناحية التأليف، لكن المعنى ظاهر. قال: منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، قال فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. هذه الشبهة يمكن تقسيمها إلى أقسام. القسم الأول قولهم، أو الجملة الأولى قولهم، نحن لا نشرك بالله. وهذا القول منهم نحن لا نشرك بالله يريدون به الإشراك بالله في الربوبية، ولهذا قالوا بعده بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلى آخره. وقولهم نحن لا نشرك بالله راجع إلى أن الشرك له حقيقة شرعية جاءت في النصوص، ولكن حرفت هذه الحقيقة وصرفت عن وجهها. ففي النصوص الإشراك والشرك هو اتخاذ الند مع الله جل وعلا في المحبة والعبادة. الإشراك أو الشرك هو أن يجعل لله شريك، إما في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، يعني أن يعتقد أن له مماثلا في اتصافه وفي أسمائه. هذا معنى الشرك. ولهذا الشرك في النصوص تارة يتوجه إلى الشرك في الإلهية، وتارة يتوجه إلى الشرك في الربوبية. أما الشرك في الربوبية فكقوله جل وعلا في سورة 7 مثلا، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني من شرك في التدبير والتصريف. وتارة يكون نفي الشرك أو النهي عنه لأجل الألوهية كقوله جل وعلا في آخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرك في الألوهية في العبادة. والآيات في هذا أيضا كثيرة. والشرك الثالث في الأسماء والصفات كقوله جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا، وكقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وكقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو الذي يعلمه أهل العلم بما تدلت عليه بالتنصيص الآيات، فكان ذلك معلوما عند العرب تفهمه بلغتها. لما أتى اليونان إلى بلاد المسلمين بكتبهم، يعني استخدم بعض المسلمين كتب اليونان في قصة معلومة ولا بأس أن نذكرها، أن أحد ولاة العباسيين أرسل وفدا إلى ملك الروم وطلب منه أن يرسل إليه بكتب الأوائل التي عنده. كتب الأوائل المقصود بها كتب الروم واليونان وكتب من يسمونهم الحكماء والفلاسفة. فعرضوا هذا على الملك موفدين من الوالي المسلم من ولاة العباسيين، فقال أمهلوني. فاستشار علماء النصرانية وعلماء بلده فقالوا له هذه، وكانت موجودة في بيت للكتب، قالوا هذه هي زينة مملكتنا فكيف تعطيهم إياها؟ فأجبه بالنفي، فإن هذه لا يجوز أن تخرج من بلدنا. وسكت واحد منهم فقال له ما لك سكت؟ وكان من حكمائهم وحذاق علماء نحلتهم وملتهم. فقال يا عظيم قومنا أرى أن ترسل بالكتب إليهم ولا تمنعهم منها. فقال له: ولما؟ قال: لأن هذه الكتب ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينها. ووافقه عليه البقية، فحصل أنها أرسلت الكتب، كتب اليونان، وترجمت إلى آخر ذلك. اليونان فلاسفة، لأرسلت كتب أرسطو وإلى آخره وأفلاطون. هذه الفلسفة غايتها توحيد الربوبية، غايتها أن ينظر في الملكوت، ينظر في الوجود فيثبت أن هذا الكون له صانع، لأن هذا غاية الحكمة، يثبت أن هذا الكون معلول عن علة، وهذه العلة عاقلة، فيسمونها علة العلل أو العقل الأول في كلام فلسفي، يعني له تفاصيل. فدخل هذا على المسلمين، فلما دخل رأى من قرأ تلك الكتب بعد ترجمتها أن هذه هي كتب الحكمة وكتب الحكمة وكتب الفلسفة، يعني طلب الحكمة، قالوا إن هذه هي الغاية، فكيف نوجد وسيلة للجمع ما بين الشريعة، ما بين الإسلام القرآن، وما بين هذه الكتب وفلسفة اليونان؟ فأخرجوا ما يسمى بعلم الكلام، وهو خليط من الشريعة، من النصوص، وما بين عقل الفلاسفة. وهذا الخليط جعلت فيه الشريعة والعقل، جعلت فيه الشريعة والعقل، هذا يقارن هذا وهذه تقارن ذاك، يعني ما قدموا الشريعة على العقل ولا العقل على الشريعة، فنظروا في هذا ونظروا في هذا، لكن ينظرون في الشريعة بالعقل وينظرون في العقلانيات بالشريعة. هنا نظروا إلى أن غاية الغايات هو النظر في الملكوت، فلهذا أجمع المتكلمون على أن أول مهمة هي أن أول واجب على العبد أن ينظر في الملكوت ويثبت وجود الله ويثبت وجود الله جل وعلا. هذا الأصل صار مستغرقا عندهم لا محيد عنه، وخاصة بعد مرور عقيدة جهم، وأن الغاية عنده إثبات وجود الله، أيضا في مناظرته مع طائفة السمنية كما ذكرت لكم فيما سبق. هذا الخليط الذي نتج صار هو الغاية عند كثير من الناس، فبالتالي نظروا في تفسير كلمة التوحيد. الشريعة فيها لا إله إلا الله، هذه أصل التوحيد، وكلام الحكماء كما يقولون فيه أن الغاية هو إثبات وجود الله، والنظر في علة العلل، والنظر في الملكوت حتى يطلب الحكمة فيما وراء الطبيعة. فقالوا إذن معنى هذا، لأن ذاك عقل صحيح وهذا وهذه شريعة صحيحة، معناه أن يفسر الإله بالعلة، علة العلل، لأن أول واجب في الشريعة لا إله إلا الله، أول واجب في الفلسفة أن ينظر في الملكوت فيثبت أن لهذا الملكوت أو لهذا الكون علة نتج عنها. فخلطوا ما بين هذا وهذا، فقالوا إذن، ولا يمكن العقل يكون مخطئا، لأن يعني عندهم نتاج الفلاسفة عقل قطعي، ولا يمكن أن تكون الشريعة أيضا فاسدة، فهذا صحيح وهذا صحيح، فقالوا إذن نفسر الإله بأنه الخالق، بأنه القادر على الاختراع. قالوا إله هنا، نظروا قالوا لكن إله في اللغة ليس معناها الخالق، فتأملوا في ما جاء في كتب اللغة فوجدوا أن هناك من قال إله هذا بمعنى آله إذا جعل غيره متحيرا فأله الرجل تحير وتردد، وهذه مادة ربما تكون موجودة في بعض استعمالات العرب، أله الرجل يعني تحير وتردد. فقالوا إذن لا إله إلا الله إذا كان معنى الإله هو الخالق القادر على الاختراع فهو الذي فيه تتحير الأفهام، لأن قصدهم هناك أن ينظر، وهم إذا نظروا وتأملوا تحيرت الأفهام حتى يثبت الوجود. فقالوا هنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل، وهذا قرروه في كتبهم، فحصل منه أن معنى لا إله إلا الله عندهم يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله. وإذا كان كذلك فيكون الشرك الذي يخرج من كلمة التوحيد هو أن يقول ثم قادر على الاختراع، ثم رازق، ثم من تحيرت الأفهام في حقيقته غير الله جل وعلا. فمتى يكون مشركا عندهم؟ إذا لم يثبت لا إله إلا الله. ومتى لا يثبت لا إله إلا الله؟ إذا قال إنه ثم خالق غير الله جل وعلا. هذا الخليط من العقل واللغة الضعيفة التي نقلوها أو القليلة والشرع فيما نظروا فيه يعني في بعض النصوص أنتج لهم أن الشرك هو الشرك في الربوبية، يعني اعتقاد أن ثم خالقا مع الله جل جلاله. ودون هذا في كتب المتكلمين الأوائل، ونقله عنهم الأشاعرة وأثبتوا ذلك في كتبهم. ولهذا الأشاعرة يقولون والماتريدية أول واجب على العبد النظر، وبعضهم يقول الشك، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، فهذا أول واجب. والإله من هو الإله؟ منهم من يقول الإله هو القادر على الاختراع، ومنهم من يقول الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، ومنهم من يقول الإله بمعنى آله وهو المحير فلا يوصل إلى حقيقته وهو الله جل وعلا. فنتج من هذا، وهو موجود في كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا، نتج من هذا انحراف خطير في الأمة، وهو أن الإله ليس هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله، لا متحيرا في حقيقته إلا الله. فنتج من ذلك إخراج العبودية عن أن تكون في كلمة التوحيد، ونتج من ذلك الانحراف الخطير أن لا إله إلا الله ليست نفيا لاستحقاق أحد العبادة مع الله جل جلاله. فنتج، وهي النتيجة التي قدم لها الشيخ هنا، أن طوائف كثيرة من المؤمنين يعني من المسلمين فشى فيهم كلام الأشاعرة هذا وكلام المتكلمين وكلام المبتدعة هذا في معنى كلمة التوحيد، فيكون معنى الشرك عندهم راجع إلى واحد مما دلت عليه النصوص، وهو الإشراك في الربوبية الذي جاء مثلا في سورة سبأ وفي غيرها. أما الإشراك في العبادة ولا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا عندهم لا ينقض كلمة التوحيد. طيب، نظروا بعد ذلك فيما فعلته العرب، وسيأتي الشبهة التي تليها، فيما فعلته العرب، بما أشركت العرب؟ قالوا أشركت بعبادتها الأصنام، وبأنها ما وحدت الله في ربوبيته، ولم تقل لا إله إلا الله، بل قالت إن الأصنام لها نصيب من الإلهية، يعني لها نصيب من الربوبية. ولهذا من أعظم ما راجع على كثير من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وراجع على كثير من علماء الأمصار، أن الألوهية تفسر بالربوبية، وأن لا إله إلا الله تفسر بمقتضيات الربوبية أو بمقتضيات الربوبية. هذا نتيجة لهذا الانحراف. لهذا هذا المشرك الذي قال في شبهته، قد يكون عالما وقد يكون غير عالم، يقول نحن لا نشرك بالله. هو قال هذه بحسب اعتقاده، ولا يشرك بالله بحسب اعتقاده أن الشرك إنما هو الشرك في الربوبية وليس في الإلهية. وهذا نتيجة لما ذكرت لكم. فإذا هذه الكلمة لا نشرك بالله، ردك عليها كشف هذه الشبهة كما ذكر الشيخ رحمه الله في آخر الكلام، وبما أوضحت لك في أنه أولا توضح موارد الشرك في القرآن. ما الذي نفي من الإشراك بالله؟ نفي الثلاثة التي ذكرت لك، وكل واحدة عليها أدلة، حبذا تجمع هذه الأدلة في كل موضع و يعني في كل نوع وتحفظ ذلك. هذا نوع. الثاني معنى الإشراك في النصوص. الثالث أن تبين أن الانحراف وقع فصرف الإشراك معنى الإشراك عن معناه في النصوص إلى المعنى الباطل، ونتج عنه أن كلمة التوحيد فهمت أيضا غلطا، ففهم منها أنها نفي لربوبية غير الله جل وعلا، وهذا باطل. فإذا قولهم نحن لا نشرك بالله هذه كلمة جملة يمكن أن تردها تفصيلا. وهذه الشبهة التي أوردوها لا أرد بما أورده الشيخ رحمه الله. الشيخ ما أجاب عن كل جملة جملة، لكن أجاب عن النتيجة التي وصلوا إليها بهذه المقدمات الباطلة. قالوا نحن لا نشرك بالله، لما لا تشركون بالله؟ قالوا لأننا نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له. يعني لا يخلق ولا يرزق استقلالا، ولا ينفع ولا يضر استقلالا، إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم